أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام في القسم الثاني أو الثالث من استصحاب الكل، وذكرنا سابقا الفرق بينه وبين القسم الثاني من استصحاب الكل، وذكرنا أنه لا يجري فيه استصحاب الفرد. وأما على مستوى أنه هل يجري فيه استصحاب الكل أو لا يجري فيه، فللوهلة الأولى قد يقال بأنه على النظرية التي بنى عليها المصنف تحقيقه في مسألة وجود الكل الطبيعي خارجا، يلتزم بجريان الاستصحاب في الكلي، وذلك ببيان أن الكلية يوجد بوجود أي من أفراده ولا ينعدم إلا بانعدام الجميع. ونحن في هذا القسم من استصحاب الكلي علمنا بحدوث الكلي في ضمن فردان، وهذا الفرد وإن كنا نعلم خروجه، علمنا دخول زيد إلى المسجد وعلمنا خروجه أيضا، نحن وإن كنا نعلم خروج هذا الفرد ولكننا احتملنا دخول فرد آخر إلى المسجد مصاحبا ومقارنا لخروج زيد منه. فالكلي وإن كنا علمنا ثبوته في ضمن فرد ونشك في بقائه في ضمن فرد آخر، لكن المفروض أن الكلي لا يحكي عن شيء من الخصوصيات التفصيلية، لا عن الخصوصية التفصيلية لزيدان ولا عن الخصوصية التفصيلية لعمر. ولا نريد من الكلي بحسب هذه النظرية إلا الجامع بما هو جامع، أو الجامع بحده الجامعي بما هو حاك عن الأفراد، وهذا الجامع بما هو جامع أو بحده الجامعي الحاكي عن الأفراد واحد وليس هناك تعدد فيه. نحن لم نقل بنظرية الحصص التي قال بها المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه حتى نؤمن بأنه يثبت أو بأنه يوجد وراء الجامع بحده الجامعي يوجد وجود آخر للكل خارجا باسم الحصة. على هذا الأساس نقول وإن كنا علمنا بتبدل الفرد، وإن كنا علمنا تحقق الإنسانية في ضمن زيدان ونشك في بقايا في ضمن عمران، لكن المفروض أن الإنسانية الكلية الجامعة بين زيدان وعمران والتي تتحقق خارجان بتحقق زيد وعمران، هذه الإنسانية إنسانية واحدة لا تعدد فيها. المفهوم الكلي للإنسان مفهوم واحد، هو نفسه يحكي عن زيدان وهو نفسه يحكي عن عمران. علمي بأن الخارج شهد دخول زيد وخروجه، ثم شهد احتمال دخول عمرو إلى المسجد وبقاءه فيه، هذا لا يؤثر شيئا على مستوى تعدد الكلي أو تعدد الجامع بحدها الجامع. بعبارة أخرى مبسطة، نحن بحسب هذه النظرية نتعامل مع المفهوم العقلي والصورة العقلية والذهنية للكلي التي هي الصورة الجامعة بين المصادق وبين الأفراد على اختلافها في الخصوصيات، إذ الكلي الذي يكون جامعا بين الأفراد لا وجود له في الخارج، لأن كل ما هو موجود في الخارج فهو متشخصا. وعلى هذا الأساس فالموجود في هذه الحالة من الاستصحاب وإن كان فردين من الكلي، لكن الصورة الذهنية الجامعة الحاكية عن هذا الفرد وذاك صورة واحدة لا تعدد فيها ولا تبدل فيها. على هذا الأساس لقائل أن يقول إن الكلية متيقن الحدوث من خلال يقيننا بحدوث الفرد، وإن الكلية مشكوك البقاء من خلال شكنا في بقاء الفرد الآخر. فلقائل أن يقول إن أركان الاستصحاب تتوفر بالنسبة إلى الكلية. إذن بحسب هذا البيان كأنه يحاول يعني صاحب هذا البيان البدوي، سواء كان المصنف يعني لم ينسبه إلى قائلا، كأنه يحاول هكذا، يحاول أن يقول إن المشكلة إنما تبرز في هذه الحالة بناء على رأي المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، بناء على القول باستصحاب الحصة. نعم هناك نقول الإنسانية التي علمنا حدوثها هي الإنسانية التي كان في ضمن زيدان، والإنسانية التي نحتمل بقاءها هي الإنسانية التي في ضمن عمرو، وهذه حصة من الإنسانية وتلك حصة أخرى. فالحصة الأولى لا يقين أو لا شك في بقائها، والحصة الثانية لا يقين بحدوثها. أما إذا كنا نبني على نظرية المصنف وأن الكلية يراد منه الجامع بحده الجامعي، فإن الجامع بحده الجامعية واحد فارد لا تبدل فيه لا تعدد في ذاته، قابل للانطباق على كل من زيدان وعمر، والتبدل في الخصوصيات الفردية لا يؤثر عليه شيئا، لأن حكايته عن الأفراد حكاية إجمالية، ولأنه أصلا لا نظر له إلى بيان خصوصيات الأفراد. إذن هذه محاولة لتصحيح استصحاب الكلي القسم الثالث على النظرية المشهورة التي بنى عليها المصنف، والقول بأن الإشكال يتركز على نظرية المحقق العراقي، وهي دعوة أن الاستصحاب استصحاب للحصة. لكن هذه المحاولة برأي المصنف ليست محاولة صحيحة. نحن وإن كنا نقول بأن الاستصحاب للكلي استصحاب للجامع بحده الجامعي الذي ليس فيه حكاية عن الخصوصيات الفردية، الذي إراءته للواقع إراءة إجمالية، لكن مع ذلك لا يتم أركان الاستصحاب بالنسبة إلى هذا الكلي، فلا يجري استصحابه. إذن هذه المحاولة برأي المصنف غير موفقة، بل هو يرى أنه على جميع المباني ينبغي أن يلتزم بعدم جريان استصحاب الكلي في هذا القسم. سعنا نظرية الرجل المدني هو لم يتعرض لها، ولا بد من التأمل فيها. حاصل كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه أن صاحب هذه المحاولة غفل عن نكتة كنا قد بيناها، وهي أن الكلية بمعنى الجامع وإن كان أمرا ذهنيا ويجري فيه الاستصحاب بما هو أمر ذهني، ولكن جريان الاستصحاب فيه بعد أخذه بنحو الحمل الأولي لا بعد أخذه بنحو الحمل الشائع. صاحب هذه المحاولة غفل عن هذه الخصوصية، عن خصوصيات أن الكلية يؤخذ مرآة للأفراد ويؤخذ مرآة للواقع الخارجي، ولا يؤخذ الأمر الذهني بما هو أمر ذهني صرف، لا يؤخذ الأمر الذهني بالحمل الشائع بما هو واقع الأمر الذهني. وهذه مسألة كنا قد وضحناها مفصلا وفي مواردة وفي مواضع متعددة. الالتفات إلى هذه النكتة، إلى نكتة أن النظر إلى الكلي بالحمل الأولي ماذا يعطي؟ يعطي أنه في المقام التعدد في الواقع الخارجي سوف يؤدي إلى التعدد على مستوى المفهوم الذهني، على مستوى الكلي الحاكي عن ذلك الواقع، بمعنى أنه يوجد خصوصية في المقام، وهي خصوصية أننا اطلعنا على أن الواقع متعدد، ومع اطلاعنا على أن الواقع متعدد فالعرف لا يستطيع أن يتعامل مع الإنسانية الحاكية عن هذا الواقع على أنها إنسانية واحدة، بل هو يرى أن كل مصداق من المصداقين، يعني زيد وعمر في المثال، زيد الذي دخل المسجد وخرج منه، وعمر الذي نحتمل دخوله إلى المسجد. بنظر العرف ما دام الواقع متعددا فيتعامل مع الصورة المحضرة لذلك الواقع على أساس أنها صورتان متعددة أيضا. فالإنسانية التي كانت متحققتان في ضمن زيدان هي غير الإنسانية التي تتحقق في ضمن عمر. إذن شوف، نحن نؤمن بأن الكلية هو بمعنى الجامع لا بمعنى الحصة، ونؤمن بأن هذا الجامع باق على جامعيته وإبهامه وعدم حكايته عن الخصوصيات التفصيلية، لا خصوصية زيدان ولا خصوصية عمر. ولكن يوجد نكتة خاصة في المقام، وهي أننا علمنا بالتعدد على مستوى الواقع الخارجي، علمنا بالتبدل على مستوى الواقع الخارجي، مع علمنا بالتبدل على مستوى المرئي على مستوى الواقع الخارجي الذي يشاهد بذلك المفهوم. فالعقل لا يستحضر الإنسانية في ضمن معنى واحدا، بل يستحضرها في ضمن معنيين، معنى كان متحققا في ضمن زيدان، ومعنى آخر كان متحققا أو يرجى له أن يكون متحققا في ضمن عمر. إذن خصوصية المرآتية بين المفهوم والمصداق تجعل العرف عند جزمهم وعند يقينهم بتبدل المصادق وبتعدد المصادق يرون انعكاس هذا التعدد للمصادق على مستوى المرآة، على مستوى المفهوم الكاشف عن ذلك الواقع الخارجي. حتى نقرب الفكرة إلى الذهن قليلا، مفروض مسألتنا ما هو، أو مفروض نظرية المصنف ما هو؟ أننا نستصحب الواقع الخارجي، ولكن بتوسط العنوان الذي قد يكون عنوانا فرديا تفصيليا أحيانا، وقد يكون عنوانا جامعيا إجماليا أحيانا أخرى. فمحط النظر في الاستصحاب دائما هو الواقع الخارجي نفسه الذي هو عالم ترتب الآثار الشرعية في المقام. فإذا ينبغي أن ننطلق من أين؟ ينبغي أن ننطلق من الواقع الخارجي. وفي المقام انطلقنا من الواقع الخارجي ووجدنا فيه تعددا. نحن أين كنا نفرض الوحدة؟ عندما كنا نقول إن وجود الكل الطبيعي عين وجودات أفراده، موجود بوجود أفراده خارجا، فكنا نقول حينئذ لا يوجد تعدد في الواقع الخارجي، أي أنه لا يوجد عندنا وجود للمصداق ووجود للكلي. أما هنا وجدنا تعددا في الواقع الخارجي، لكنه تعدد على مستوى وجودات المصادر، هذا مصداق وذاك مصداق آخر. الإنسانية كانت متشخصتان في ضمن زيدان، ثم صارت أو يرجى لها أن تكون، نحتمل أنها متشخصة في ضمن عمران. فما ينعكس إلى الذهن حينئذ مفهومان للإنسان، أحدهما حاك عن الإنسانية في ضمن زيدان، والآخر حاك عن الإنسانية في ضمن عمران. بعبارة أخرى، المصادق في هذه الحالة تكون محفزات للذهن ومثيرات للذهن، تثير في ذلك الذهن الصورة والمفهوم. بما أننا انطلقنا هنا في هذا المقام من الواقع وعدنا إلى المفهوم، نحن عادة ننطلق من المرآة لنرى الصورة، لكن يوجد خصوصية في المقام أن مفروض المسألة التعدد في الواقع الخارجي، التعدد في المصادق الخارجية. فهنا مشينا بطريقة معكوسة، مشينا بطريقة القهقرة، انطلقنا من المرئي من الصورة، أو انطلقنا من المرئي لنثبت الصورة. هنا هكذا علمنا بوجود تعدد في الواقع الخارجي، هذا التعدد حفز في الذهن وأثار في الذهن أن يبتكر وأن يخترع مفهومين اثنين، أحدهما الإنسانية التي تشخصت في ضمن زيدان والتي علمنا بزوالها، والأخرى الإنسانية التي نحتمل تحققها في ضمن عمران، وهذه هي التي نحتمل بقاءها. وهذه النظرة نظرة عرفية. يقول المصنف العرف متى يرون الإنسانية واحدة مع عدم علمهم بالتبدل والتعدد على مستوى المصادق؟ أما مع رؤية التبدل والتعدد على مستوى المصادق فإنك لا تستطيع أن تقنع الذهن العرفي بأن الإنسانية التي كانت متحققة في ضمن أحدهما سيالة وممتدة وباقية إلى الفرد الآخر، بل الإنسانية الأولى انقطعت وخرجت من المسجد قطعا بخروج الفرد الأول، والآن الكلام عن وجود آخر للإنسانية، عن تحقق آخر للإنسانية خارجا. على هذا الأساس فحينئذ البيان المتقدم الذي كنا نذكره لا يتم. يأتي الإشكال أن ما نحن على يقين من حدوثه غير ما نحن على شك فيه بقائه، فأركان الاستصحاب ليست تامة حتى بناء على هذه النظرية.
هذا الجواب بناء على في توسط لفكرة أن كل يحضر أو يوجد بوجوده كنسبة الأباء مع الأبناء، مش الأب الواحد توسط فيها أن يكون عم يقول بهذا الرأي،
هو نظرية المصنف.
نظرية المصنف
أقول، أما نظرية الرجل الهمداني لم يتعرض لها. قال رحمه الله: وقد يتخيل جريانه في الحالة الثانية من القسم الثاني على أساس تواجد أركانه في العنوان الكلي وإن لم تكن متواجدة في كل من الفردين بالخصوص، ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب ولكن بما هو مرآة للواقع، فلا بد أن يكون متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فان في واقعه ومرآة. سهدي ومرآة، يجوز ومرآة، ويجوز ومرآة، يعني بما هو فان في واقعه ومرآة تكون معطوفة على فان، أو ومرآة يعني وحال كونه مرآة للوجود الخارجي. بس ضل يعني الحمل على الحالية بحاجة إلى تقدير، لأنه هن يعني محركين بالنصب عشان هيك عم تعرض. إذن بما هو فان في واقعه ومرآة للوجود الخارجي، ومن الواضح أنه بما هو كذلك ليس جامعا للأركان، إذ ليس هناك واقع خارجي واحد بنظر العرف، حتى بالنظرة العرفية يوجد، عرفنا هذا مصداق وذاك مصداق آخر. إذ ليس هناك واقع خارجي واحد، لازم يكون كلمة واحد هون يعني، أو الأنسب أن تكون كلمة واحد مذكورة هون، يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي ونقول بأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء، لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته، خلافا للحالة السابقة. الحالة السابقة نحن مثلا في الحدث الأكبر نحتمل حصوله ونحتمل بقاءه هو، فهناك واقع خارجي واحد يحتمل أن يكون هو المتحقق ويحتمل أن يكون الكلي حينئذ مشيرا إليه. إذن خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل. وبهذا يتم الكلام في التطبيق الثالث وهو استصحاب الكلي.
الحكاية في هذا المفهوم عن فرد جديد.
كيف يعني؟
البيان اللي بيانته كان فيه مفهومان، هذا المفهوم كان عندي
كأنه أثار مفهومين بالنظرة العرفية، كأنما هناك إنسانيتان، كأنما هناك كليان، وإلا بالدقة لا، بالنظرة الدقيقة الفلسفية لا، ومفهوم واحد لا تعدد فيه. لكن غاية الأمر بالنظرة العرفية، والمفروض أنه ما معنى الحمل الأولي؟ يعني أنك لا تنظر نظرة فلسفية إلى الكل، وإنما تنظر إليه نظرة مرآتية فقط. لما وجدنا تعددا على مستوى المصادق، فالمفهوم الحاكي عن هذه المصادق متعدد بنظر العرف، وإلا بالنظرة الواقعية لا، عندنا مفهوم واحد. والمسألة هو يقول المسألة مبنية على النظرة العرفية، والنظرة العرفية هي النظرة الساذجة، النظرة التي لا تدقق ولا تتعمق في أن هذا كلي وهو واحد وهو غير متبدل. التطبيق الرابع والأخير من تطبيقات الاستصحاب، الاستصحاب في الموضوعات المركبة. إذا أردنا أن نحلل عنوان هذا التطبيق، فهذا الاستصحاب هنا يفرض جريانه في الموضوع لا في الحكم. ولا بأس بجريان الاستصحاب في الموضوع كما تقدم سابقا، مجرد كون المستصحاب موضوعا وليس حكما هذا لا يبطل ولا يعطل جريان الاستصحاب، لا يشكل مانعا من جريان الاستصحاب. ثم وصف الموضوع في العنوان بأنه موضوع مركب، إذا نحن نتحدث عن موضوع مركب من أجزاء من عناصر في مقابل الموضوع الذي يكون بسيطا، لا إشكال في جواز جريان الاستصحاب في الموضوع إذا كان موضوعا بسيطا، ولكن الشأن كل الشأن في أنه هل الموضوع البسيط أصلا مصداقة أو ليس له مصداقة. يعني في الأحكام الشرعية التي بين أيدينا أساسا هل نتعقل أو هل وجدنا أو هل يمكن أن نجد حكما شرعيا موضوعه بسيطا، يعني ليس له أجزاء متعددة، أجزاء متعددة لا أقل، لا أقل من شرطية الشروط العقلية العامة كالبلوغ والعقل والقدرة وما شكل ذلك. اللهم إلا أن يقال الكلام مثلا في الشروط الشرعية، فحينئذ يمكن أن نتعقل موضوعا بسيطا، وكيفما كان الأمر سهلا. إذا كان الموضوع بسيطا فلا إشكال في صحة جريانه بشرط توفر الأركان. إنما الكلام فيما إذا كان الموضوع موضوعا مركبا، بمعنى أن يكون لأكثر من عنصر، لأكثر من شيء مدخلية في تحقق الحكم الشرعي، في ثبوت الحكم الشرعي وفي فعلية الحكم الشرعي. طبعا إجراء الاستصحاب في الموضوع له صور متعددة. مرة نريد أن نجري الاستصحاب في الموضوع بتمامه، ومرة نريد أن نجري الاستصحاب في جزء الموضوع، إما مع إجراء الاستصحاب في الموضوعات الأخرى، يعني في الأجزاء الأخرى، أو من دون إجراء الاستصحاب في الموضوعات الأخرى. وعلى الأول مرة نجري الاستصحاب في لإثبات وجود جزئان، ونجري الاستصحاب لإثبات عدم جزء آخر، ومرة نجري الاستصحاب لإثبات وجود جزئان ووجود جزء آخر. وعلى الثاني مرة يكون الجزء الثاني معلوم الانتفاء وجدانا، ومرة يكون معلوم الحدوث وجدانا. فصور وتفصيلات متعددة. مصنف ما يعنيه من هذا البحث، من هذه التشقيقات، من هذه الصور هنا في الحلقة الثالثة، صورة واحدة، أن نجري الاستصحاب في جزء الموضوع. فنحن الآن لا نريد أن نتحدث عن إجراء الاستصحاب في الموضوع بتمامه، وإنما نريد أن نجري الاستصحاب في جزء الموضوع. ونحن لا يعنينا أن الأجزاء الأخرى ما هي حالها، أهي ثابتة أيضا بالاستصحاب أو عدمها ثابت بالاستصحاب، أو هي معلومة الوجود وجدانا أو معلومة العدم وجدانا. ما نفرضه في مسألتنا هو أننا ننظر إلى جزء من أجزاء الموضوع ونريد إجراء الاستصحاب بلحاظ ذلك الجزء. أما من ناحية بقية الأجزاء، هل هي ثابتة بالاستصحاب أو ثابتة بشيء آخر، هذا مسكوت عنه. ما نفرضه في المسألة حتى يمكن طرح الكلام فيها هو أن بقية الأجزاء فلتكن مؤمنة ومهيئة ومتوفرة، فلتكن كذلك بطرق أخرى. يعني الآن نحن ماذا نبحث؟ على طريقة القضية المهملة، مسكوت عن بقية الأجزاء. فنحن كل ما نفرضه، البحث بحث جهتي هنا، من جهة الجزء الذي نريد استصحابه هل هناك مانع أو لا، وإلا من ناحية أن الأجزاء الأخرى مبتلاة بأنه باستصحاب العدم أو لا يجري الاستصحاب فيها أو هي معلومة العدم، هذا مسكوت عنه. مفروض المسألة إذن أن الأجزاء الأخرى مؤمنة بشكل أو بآخر، وبقي عندنا جزء من أجزاء الموضوع، فنريد أن نبحث الآن عن أن إثبات هذا الجزء بالاستصحاب هل هو أمر صحيح أم أنه ليس أمرا صحيح. إذن هذا هو موضع البحث في هذه المسألة. فالمصنف وإن كان عنوان البحث بعنوان الاستصحاب في الموضوعات المركبة، لكنه يريد منه الآن خصوص هذه الصورة، الاستصحاب الجاري في أحد جزئي أو أجزاء الموضوع بصرف النظر أو مع افتراض تمامية بقية الأجزاء وإمكان إثباتها بطرق أخرى أو باستصحاب آخر أو ما شكل ذلك. هل يجري الاستصحاب لإثبات جزء الموضوع أم لا يجري الاستصحاب لإثبات جزء الموضوع. للوهلة الأولى أو في بداية الأمر مصنف رضوان الله تعالى عليه رأى أنه لا بد لنا من التفصيل بين حالتين. الحالة الأولى يفرض فيها أن الحكم مترتبا على ذوات أجزاء الموضوع، بمعنى أن ذات كل جزء من الأجزاء لها مدخلية في تحقق الحكم، فكل واحد من أجزاء الموضوع نأخذه فإنه يساهم أو فإنه مساهما وشريكا في توليد الحكم وفي ثبوت فعلية له، بمعنى أن الموضوع أن الحكم انصب على ذوات الأجزاء في مقابل النحو الثاني الذي سوف يأتي. مثلا لنفترض هكذا، الآن وجوب صلاة الظهر موضوعه ما هو؟ مثلا الزوال والبلوغ، فوجوب الظهر هنا مترتبا على الزوال بما هو زوال للشمس، وعلى بلوغ المكلف بما هو بلوغ المكلف، فكل واحد من الأجزاء بعنوانه الخاص كان مساهما وشريكا في توليد الحكم. هنا الموضوع ليس واحدا، ليس بسيطا، ليس وحدانيا، وإنما هو موضوع فيه تعدد، فيه تركما. لا تجب صلاة الظهر إلا على مكلف بالغ زالت عليه الشمس، فكل من البلوغ والزوال له مدخلية في ثبوت الوجوب. أو مثلا الحاج الذي موضوعه أيضا الاستطاعة والبلوغ، في مقابل ماذا؟ النحو الثاني، أن يكون الحكم مترتبا على الأجزاء لكن لا بذواتها، بل بلحاظ وصف منتزع منها، أي أن يكون الحكم مترتبا على عنوان ملازم في الوجود لاجتماع الأجزاء. اجتماع الأجزاء يولد تحقق عنوان معين. الحكم ليس مترتبا على ذوات الأجزاء، بل هو مترتب على هذا العنوان المتولد من اجتماعها. ففي حقيقة الأمر في هذا النحو الثاني الحكم موضوعه بسيط. إذا أردنا أن ندقق، هذه من حالات ترتب الحكم على العنوان الواحد، على العنوان البسيط، لكن لما كان هذا العنوان منتزعا أو متولدا أو ملازما في الوجود لاجتماع عناصر متعددة عبر عنه بالموضوع المركب. كأن نفرض مثلا أن الحكم لم يترتب على ذات هذا الجزء وذات ذلك الجزء، وإنما ترتب على وصف منتزع منهما، كوصف مثلا كعنوان الاتصاف. إذا اتصف العنصر الأول بالعنصر الثاني فإن الحكم يترتب، فالمدار ليس على ثبوت الجزء الأول وحده، ولا على ثبوت الجزء الثاني وحده، ليس المدار على ثبوت الجزئين، وإنما المدار على تقارنهما مثلا، أو على اتصاف أحدهما بالآخر، أو على تقيد أحدهما بالآخر. عنوان الاتصاف، عنوان الاجتماع، عنوان الاقتران، عنوان التقيد، هذه العناوين عناوين بسيطة ملازمة في الوجود لذوات الأجزاء. عندما تتحقق ذوات الأجزاء بصفة معينة على هيئة معينة يتولد منها هذا العنوان، المفروض أن الحكم مترتب على العنوان لا على ذوات الأجزاء. مثلا يمكن أن نمثل لذلك بما مثل له المصنف في الحلقة السابقة وهنا أيضا، وهو أنه عدم إرث أو إرث الحفيد، إرث الحفيد المترتب على كفر الأب حين موت الجد. متى يرث الحفيد؟ ها؟ إنما يرث الحفيد إذا كان الأب حين موت الجد كان كافرا. فعندنا هنا عنصران اثنان، أحدهما موت الجد والآخر كفر الأب. لا كفر الأب لوحده موضوعان ولا موت الجد لوحده موضوعا، ليس المدار على أي تحقق لهذين الجزئين، وإنما يترتب إرث الحفيد أو عدم إرث الأب إنما يترتب على المقارنة أو التقارن بين كفر الأب وبين موت الجد. فالحكم هنا مترتب على التقارن، على التقيد، وليس مترتبا على ذات موت الجد وذات كفر الأب، لوضوح أنه لو كفر الأب مثلا في وقت ما من أوقات حياة الجد فإن هذا لا يكون كافيا، ولو مات الجد في وقت ما من أوقات كفر الأب أو في وقت ما من أوقات مثلا إسلام الأب فإنه لا يكون كافيا في ترتب الأثر الشرعي الذي هو إرث الحفيد. فحتى يترتب هذا الإرث على يعني حتى يترتب إرث الحفيد هذا الأثر الشرعي حتى يتحقق ويكون فعليا، لابد حينئذ من التقارن بينهما. لذلك نحن عن ماذا نتحدث؟ عن كفر الأب إلى حين موت الجد، ولا نتحدث عن ذات كفر الأب وعن ذات موت الجد. في الأمثلة السابقة يمكن أن يفرض هذا أيضا، لكن بناء لا، شوف في الأمثلة السابقة نفرض فيها، الآن قد لا نستطيع أن نأتي بمثال يعني واقعيا ميدانيا من الفرق، لكن نفرض هناك أنه لا ليس المدار على التقارن. لو افترضنا أن ذات البلوغ كافة وافترضنا أن ذات الاستطاعة كافية، فحينئذ يكون هذا مميزا بين هذه الحالة وبين الحالة الأخرى في النحو الثاني.
المشكلة
أنه
عم نعتبر الحكم مترتب على
الناقص
على
الناقص. لا لا، المقصود مترتب على ذوات الأجزاء، أي أنه يكفي تحقق المجموع المؤلف من ذوات الأجزاء من دون ملاحظة وصف زائد، يعني يكفي تحققهما، يكفي تحققهما معا ولو لا في زمان واحد، ولو في يكفي تحققهما بحيث يصدق أن المجموع تحقق بشكل من الأشكال، ليس الحكم دائرا مدار وصف منتزعا منه.
مش معناته أنه عم يترتب الحكم على الواقع الخارجي مباشرة؟
هلا شو إلى رابط هذه مسألة أنه مترتب على الواقع ولا على العنوان؟ بالنتيجة العنوان حاكم عن الواقع الخارجي، إذا تحقق الواقع الخارجي تحقق العنوان، الكلام هو الكلام في هذه المسألة. إذا نشوف المقصود من ترتب الحكم على ذوات الأجزاء، ليس المقصود أن كل جزءين أن كل جزء فهو على حدة ولوحده يؤثر في الحكم ويولد الحكم، لا، دائما نحن في الحالتين نتحدث عن موضوع مركب، لكن مرة يكون وراء اجتماع الأجزاء عندنا شرط آخر، عندنا وصف آخر لابد من تحققه، ولو كان هذا الوصف هو وصف التقارن أو وصف التقيد، ومرة لا يكون ثبوت الحكم بعد تحقق المجموع بتمام أجزائه لا يكون منوطا بتحقق أي وصف. لو افترضنا استظهرنا من الأدلة هذا الأمر، مرة نستظهر أنه يكفي اجتماع هذه الأجزاء، ومرة نستظهر أنه لا يكفي مجرد الاجتماع، مجرد التحقق، مجرد الاجتماع في الوجود ليس كافيا، بل لابد من هيئة معينة، لابد من وصف معين. الآن لتقريب الفكرة إلى ذلك، قد لا تكون الأمثلة التي ذكرنا أمثلة دقيقة لا في النحو الأول ولا حتى في النحو الثاني، لكن لتقريب الفكرة إلى الذهن ذكرنا هذه الأمثلة. ليس هذا ليس يعني هذا أمر يعني الفكرة في حد نفسها فكرة سهلة، نحن والخطاب الشرعي مرة الخطاب يرتب الحكم على مجموعة من الأجزاء تتحقق تجتمع في الوجود، ومرة الخطاب الشرعي يرتب الحكم وراء الاجتماع في الوجود يرتب الحكم على وصف ملابس لاجتماع تلك الأجزاء في الوجود. هو كوصف التقيد كوصف التقارن.
هو السؤال بيقول إنه إحنا مركب بما هو مركب ليس إلا أجزاء بقيد الافتراض بقيد الاتصال بقيد التقارن.
شيخنا
يعني
اجتماع في الوجود غير اجتماع في الزمان.
لا
قلت اجتماع في الوجه يعني وجد. بس الآن مثلا كفر الأب إلى حين موت الجد مثلا، هنا نتحدث عن اجتماع في الزمان، فنحن لم نتحدث عن مجرد وجود هذا الجزء ووجود ذاك، تحدثنا عن وجود هذا في وقت وجود ذاك، هذا نوعان، هذا وجود خاص، هذا عنوان خاص. على كل حال، إذا عندنا حالتان لكون الموضوع موضوعان مركبان. هل يجري الاستصحاب في جزء الموضوع أو لا يجري الاستصحاب في جزء الموضوع؟ مصنف يقول لابد لنا من التفصيل بين هاتين الحالتين. فإنه إذا كان الموضوع للحكم الشرعي هو الوصف والعنوان المنتزع من ذوات الأجزاء أو المنتزع من اجتماع الأجزاء في الوجود، لم يمكن جريان الاستصحاب في الجزء، لأن جريان الاستصحاب في الجزء نسأل ماذا تريدون منه؟ هل تريدون منه أن تثبتوا الجزء فقط؟ هل تريدون أن تكتفوا بإثبات ذات الجزء وانتهى الأمر؟ أم تريدون أن تتوصلوا من خلال إثباتكم لذات الجزء إلى إثبات تحقق ذلك العنوان وذلك الوصف؟ يعني الآن مثلا هكذا، مات الجد، علمنا بموت الجد، لكن هل كان الأب كافرا حين موته أم لا؟ نقول توفرت أركان الاستصحاب بالنسبة إلى كفر الأب، هذا في وقت من أوقات حياة الجد كان الأب كافرا، نشك في أنه ارتفع كفره قبل موت الجد أو لم يرتفع كفره قبل موت الجد، فعندنا يقين بحدوث كفره، شك في بقاء كفره إلى حين موت الجد، فأركان الاستصحاب متوفرة. مصنف يقول في هذه الحالة لا مجال لجريان الاستصحاب. ما الذي تريدونه من إثبات من إجراء الاستصحاب في كفر الأب؟ هل تريدون فقط أن تثبتوا كفر الأب وانتهى الأمر؟ أو لا تريدون أن تثبتوا كفر الأب وبالتالي حصول التقارن بين كفره وبين موت الجد؟ إن أردتم الأول ففيه أنه بلا أثر شرعي، بلا أثر أصلا، المفروض أن كفر الأب لا يترتب عليه أثر، ليس هو موضوع التكليف. ذات كفر الأب، ذوات الأجزاء في هذه الحالة الأولى، في هذه الحالة اللي هي الحالة الثانية، يعني في شرح في الشرح، في هذه الحالة ذوات الأجزاء ليست ذات مدخلية في تحقق الموضوع، وإنما الوصف المنتزع من ذوات الأجزاء أو من اجتماعها في الوجود هو الذي له المدخلية، فإثبات كفر الأب لوحده بلا أثر، فيكون فاقدا للركن الرابع فلا يجري الاستصحاب. وأما إن أردتم أن تتوصلوا بعد إثبات كفر الآب، أن تتوصلوا إلى إثبات التقارن بينه وبين موت الجد، ففيه أن هذا لا يكون حينئذ إلا بنحو الأصل المثبت. إذا ثبت موت كفر الآب فليس من آثاره تعبدان وليس من آثاره شرعا أنه مقارن لموت الجد، إثبات التقارن إثبات تكويني حينئذ، إثبات وجداني أو إثبات غير تعبدي، فلا يكون من الآثار الشرعية فلا يثبت بالاستصحاب. فإن أريد في هذا النحو إجراء الاستصحاب في ذات الجزء ففيه أن هذا الاستصحاب غير مجد، لأنه إن أريد إثبات ذات الجزء فقط فذات الجزء لا هو حكما ولا هو موضوعا لحكم شرعي، وإن أريد إجراء الاستصحاب في لإثبات وصف التقارن ففيه أن وصف التقارن ليس هو، أو التقيد أو أي عنوان آخر، ففيه أن هذا العنوان ليس هو ذات المستصحاب ولا هو من الآثار الشرعية للمستصحاب، وإنما هو من الآثار التكوينية الخارجية، والاستصحاب لا يثبت ذلك. هذا بالنسبة للحالة الثانية. وأما الحالة الأولى، أن يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء، يعني على اجتماع الأجزاء، على مجموع الأجزاء، وأردنا أن نثبت ذات الجزء بالاستصحاب، فللوهلة الأولى الكلام البدوي، الكلام الإجمالي، المصنف يقول هكذا إجمالا، نستطيع الآن أن نقول إنه لا مانع من جريان هذا الاستصحاب، لأن المفروض أن ذات الجزء وإن لم يكن حكما شرعيا لكنه دخيل فيما هو الموضوع للحكم الشرعي، وإذا كان دخيلا فيما هو الموضوع للحكم الشرعي وكنا نفرض تحقق بقية الأجزاء للموضوع، فحينئذ يكون الاستصحاب منتجا لأثر شرعي أو منتهيا إلى توليد أثر شرعي، وهذا كافا في ترتب الأثار. على هذا الأساس في هذه الحالة، وهي الحالة الأولى في كلامنا في شرحنا، وإن كانت الثانية في كلام المصنف، في هذه الحالة لا مانع من جريان الاستصحاب. لكن هذا الكلام برأي المصنف بحاجة إلى تعميق، بحاجة إلى مزيد كلام، ونوقع الكلام في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في أنه هل حقا يجري الاستصحاب في ذوات الأجزاء إذا كان الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء، أم أنه يوجد مانع من ذلك، أو أن المقتضي لذلك ليس متوفرا؟ هل حقا هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ وهذا البحث بحث كبروي، البحث في أصل كبرى أن الاستصحاب لإثبات الجزء يجري في حالة ما إذا كان الموضوع ذوات الأجزاء. البحث الثاني بحث صغروي، النقطة الثانية البحث فيها بحث صغروي، نسأل فيها أنه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء، ومتى يكون مترتبا على عنوان منتزع متصيدا. هذا البحث بحث صغروي، ليس بحثا في الكبرى. متى، كيف نستطيع أن نميز بين الحالتين؟ النقطة الثالثة من البحث، وهو أيضا بحث صغروي آخر، أنه كيف نحرز أركان الاستصحاب في ذات الجزء، كيف لنا أن نحرز توفر أركان الاستصحاب في ذات الجزء. طبعا أنا قبل أن نفهرس لهذه النقاط الثلاث، كان ينبغي أن أذكر أنه المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول الذي نستنتجه مما تقدم هو أنه حتى يجري الاستصحاب في ذات الجزء أو في الجزء يجب أن يتوفر شرطان. الشرط الأول أن تتوفر الأركان من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، هو الشرط العام، يعني ما في، ليس شرطا جديد. الشرط الثاني أن يكون أو أن نحرز أن الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء وليس مترتبا على الوصف المنتزع. فعندنا شرطان، مرة نبحث أنه كيف نحرز اليقين بالحدوث والشك في البقاء، هذه النقطة الثالثة، ومرة نبحث عن أنه كيف نحرز أن هذا أن الحكم مترتب على ذوات الأجزاء أو مترتب على الوصف المنتزع. هذا تمام الكلام في هذا البحث. طبعا في طبعة المؤتمر أنه كيف نحرز توفر الأركان، أركان الاستصحاب في ذات الجزء، تحديدا كيف نحرز الشك في البقاء. في طبعة المؤتمر هذا البحث، لأنه بحث طويل فوضعوا له عناوين تفصيلية، فعندنا كل نقطة من النقاط تحدث عنها المصنف عنوانها بعنوان خاص. النقطة الأولى عنوانها بعنوان جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع، النقطة الثانية بعنوان ترتب الحكم على ذوات الأجزاء، النقطة الثالثة بعنوان توفر الشك في البقاء. الكلام في هذه النقاط تباعا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.